بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة ماضية تلمسنا جذور المقاصد وتطبيقاتها ليس فيما وصلنا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما في كتابات تمتد إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كتابات فقهية معروفة وكتابات أصولية رائدة. كل هذه الكتابات تفاعلت مع هذه التطبيقات التي جاءت من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفاعلت أيضا مع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وتبلور أهداف هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة السمحاء. وجدنا يتسلل ذلك سواء في كتابات فقهية مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، وهذا مجرد نموذج، وكتاب أيضا السير الكبير والسير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني، وهذا أيضا مجرد نموذج، وسير الإمام الأوزاعي فقيه الشام، وهو فقيه ليس فقيه الشام بمعنى أنه يعني فقهه لم يكن موجودا إلا في الشام. الإمام الأوزاعي فقهه انتشر حتى في الأندلس وظل سنوات طويلة موجود في الأندلس، يعني تحرك من المشرق إلى المغرب إلى الأندلس. لكن نقول فقيه الشام بمعنى أنه هو المكان الذي استقر فيه ودفن فيه الإمام الأوزاعي، حتى لا تزال في بيروت الآن مقام للإمام الأوزاعي ومنطقة تسمى منطقة الإمام الأوزاعي. وهناك نحمد الله تعالى على أن هناك كتابات الآن أصبحت يعني تعود إلى الإمام الأوزاعي، تجمع فقه الإمام الأوزاعي. هناك أكثر من كتاب في جمع فقه الإمام الأوزاعي، وهناك أكثر من دراسة في أصول فقه الإمام الأوزاعي وترجمة لحياته، بل هناك دراسات عن السنن عند الإمام الأوزاعي. يعني هناك بحمد الله تراث الأوزاعي، وإن كان متناثرا في الموسوعات الفقهية، إلا أنه وجد الطريق إلى ما يمكن أن نسميه الجمع والتحقيق والتدقيق أصولا وفروعا. وفيه نجد نماذج مقاصدية كثيرة نوجه إليها المشاهد ونوجه إليها الباحثين. لكن ما أريد أن أشير إليه إلى أن شهد أيضا هذا القرن وهو القرن الهجري الأول هذا التلاحم الأصولي بين فكرة المقاصد وبين علم الأصول، بحيث إن أول دراسة مدونة في علم الأصول وصلت إلينا وهي كتاب الرسالة التي أرسلها الإمام الشافعي إلى الإمام عبد الرحمن المهدي. هذه الرسالة تضمنت مباحث مقاصدية مهمة جدا، من بينها مبحث السياق، من بينها مبحث المعنى، إضافة إلى أنها في بعض نسخها التي لم تصل إلينا كاملة وجدنا تعبيرات تتعلق بمصطلح المقاصد ذاته موجودة في رسالة الإمام الشافعي الكتاب الأصولي. أي أن القرن الهجري الأول شهد دخولا للمقاصد ونزولا للمقاصد في داخل الكتابات الفقهية التي هي مؤلفات وكتب ورسائل، وأيضا في داخل الكتابات الأصولية وفي مقدمتها أول مدون لدينا في علم الأصول وصلنا، وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، بحيث أصبح من الطبيعي والمنطقي أن نجد دراسات كتبت عن الرسالة من الزاوية الأصولية والمقاصدية، ودراسات عن مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي، خاصة وأن مدرسة الشافعية كما سنرى بعد قليل كان لها دور كبير في الكتابات الأولى في موضوع المقاصد، سواء من ناحية تحرير المصطلح أو من ناحية تقسيمات المقاصد أو من ناحية أيضا الكتابة الغزيرة في تطبيقات المقاصد والجمع ما بين المصالح وبين المقاصد، جمعا يضفي على التطبيقات جزءا كبيرا من الأهمية، وهو الأمر الذي سوف نلحظه في كتابات الأئمة الشافعية في حلقاتنا القادمة. النقلة الجديدة في البحث المقاصدي جاءت مع القرن الثاني، مع القرن الثالث والرابع الهجري، بحيث وجدنا دراسات تتعلق بالمقاصد مباشرة، كتابات في المقاصد. صحيح أنها لا تتعلق بعملية تنظير المقاصد وليست بالنظرية المقاصدية، وإنما تتعلق بحكم التشريع. حكم التشريع هذا جزء من المقاصد، هو ما يسمى بالمقاصد الخاصة التي تبحث عن الحكم والأسرار والأهداف والغايات الكامنة وراء كل حكم شرعي، سواء خاصة بالصيام، خاصة بالرخص الشرعية، خاصة بالجمع في الصلاة في السفر، خاصة بالإفطار في الصيام في رمضان أو بسبب السفر، في أشياء خاصة بالبيوع، خاصة بكل ما يرفع الحرج على المسلمين. والذي وجد في نصوص الكتابات الفقهية في العبادات والمعاملات نجد هذا له تأصيل في المنظور المقاصدي، إلى درجة أننا وجدنا في القرن الثالث الهجري كتابات مستقلة فيما يتعلق بحكم التشريع، ليس كنظرية عامة في المقاصد، وإنما كمواكبة جزئية لكل مسائل الفقه والنظر إليها من زاوية ليس الحكم الشرعي فقط، وإنما من زاوية الأسرار والأهداف والغايات الكامنة وراء ذلك. وتأتي هذا على سبيل المثال فيما أصدره الإمام الحكيم الترمذي، وهو رجل من فقهاء الإسلام ومن الصوفية أو الزهاد الأوائل. الحكيم الترمذي له كتب عن أسرار الصلاة ومقاصدها، وعن أسرار الحج، وله كتب عن الأعمال بالنيات في مقاصد حركة القلب من الداخل، وهي كلها رسائل موجودة ومطبوعة، لكنها تؤسس لما نطلق عليه الكتابات الأولى، البواكير الأولى في التأليف المقاصدي في قسم من المقاصد، وهو ما يسمى المقاصد الخاصة أو حكم التشريع. وحكم التشريع مسألة مهمة جدا اهتم بها الفقهاء قديما، واهتمت بها الجامعات حديثا، حتى أننا وجدنا منذ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مؤلفات في حكم التشريع كثيرة، ووجدنا أيضا بعض عدد كبير من الجامعات الإسلامية، وفي مقدمتها جامعة الأزهر، وفي مقدمتها أيضا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجدنا دراسات باعتبارها منهج دراسي، مقررات دراسية تتناول حكم التشريع. القرن الثالث الهجري شهد نهضة في هذا التطور، وشهد كتابات كبيرة يأتي في مقدمتها كما أشرت ما كتبه الإمام الترمذي في كتاباته المعروفة عن أسرار الصلاة وأسرار الصيام وغير ذلك، يعني البحث عن ما وراء الفقه، ما وراء الحكم الفقهي، أنه الصلاة ليس لمجرد القيام والسجود، وراها رياضة روحية ورياضة نفسية وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأهداف تتعلق بالنظافة، وأهداف تتعلق بالتجمع المسلمين، وأهداف تتعلق بكذا، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في غيره من أركان الإسلام المعروفة. وجدنا مؤلفات في هذا الإطار، منها ما صدر ومنها ما لا يزال حبيس الكتابات المخطوطة. أيضا وجدنا القفال الشاشي كتب كتابا مهما جدا في هذا السياق، كتاب القفال الشاشي. والقفال الشاشي أيضا فقيه شافعي، تناول تعليل وحكم التشريع في كتابه الذي تعرض فيه لمحاسن الإسلام من خلال قراءة جزئية، مقاصد جزئية للأحكام الإسلامية في العبادات والمعاملات. ومن اللفتات المهمة فيما كتبه القفال الشاشي هو قدرته على التفرقة التي ازدادت بعد ذلك وضوحا ما بين عالم العبادات وعالم المعاملات، لكنه بحث عن أسرار التشريع في كل من هذه من هذين الجانبين، يعني بحث عن أسرار التشريع في العبادات، وبحث عن أسرار التشريع في المعاملات، لكنه لمس الفوارق ولمس الاختلافات التي يمكن أن تظهر من الزاوية المنهجية بين تعرضه لأحكام العبادات وتعرضه لأحكام المعاملات. وفاصل ونعود. في حديثنا قبل الفصل كنا نتكلم عن الإمام القفال الشاشي وكتابه المهم الذي تناول فيه حكم التشريع من على طبعا تقسيمات المذهب الشافعي وترتيبه لفصول وأبواب الفقه الإسلامي، لكن الكتاب كان مخصصا كله لموضوع حكم التشريع بما يمثل نمو في هذا الجانب، ليس فقط عن أسرار الصلاة أو أسرار الصيام أو أسرار الحج كما وجدنا ذلك عند الحكيم الترمذي، وإنما حدث تطور نظرة كلية منهجية إلى كل ما يتعلق بالغايات والأهداف والأسرار والحكم الكامنة وراء تفاصيل وجزئيات الأحكام الإسلامية، وهذا ما نجده عند الإمام القفال الشاشي. لكن أيضا وجدنا مع بدايات القرن الرابع كتابات من نوع خاص، كتابات من نوع خاص بمعنى أن هذه الكتابات طورت من مفهوم المقاصد ليخرج من نطاق حكم التشريع إلى أفق مقاصد الشريعة الإسلامية الأعلى التي هي في جوهرها درء المفاسد وجلب المنافع، أي تحقيق مصالح العباد في المعاش والعباد. وهذا يبدو من كتابات كثيرة، يكفي أن نشير إلى مؤلفين اثنين من هذه المؤلفات. أنا فقط أشير إلى ما كتبه أبو زيد البلخي. أبو زيد البلخي يعني رجل كتب كتبا علمية، وعلى الرغم أنه لم يكن يعني يمارس الطب، و كتب كتابا شهيرا في ما يسمى مصالح الأنفس والأبدان أو مصالح الأبدان والأنفس، والكتاب لخص من زاوية علم النفس والصحة النفسية، ثم صدر هذا الكتاب كاملا بعد ذلك محققا. والكتاب في أوله يبين نظرية للمصالح فيما يتعلق ب المفسدة والمصلحة والموازنة بينهما، ثم يطبق ذلك بعد ذلك على الصحة النفسية وعلى علم نفس البيئة وعلى العلاقات المتعلقة بالواقع الاقتصادي وما يتعلق بتشكيل المدن وبيئة الصحة والنظافة وغير ذلك، أي أنه كان قراءة مبكرة لفقه المقاصد في الدائرة الأوسع والدائرة الأكبر، وهي دائرة درء المفاسد وجلب المنافع، وهي الدائرة التي تبحث عن مصالح العباد في المعاش والمعاد. الموقع الذي يحتل هذا الكتاب للإمام أبي زيد البلخي موقع مهم جداً في أي دراسة تاريخية وأي دراسة حتى تتعلق برصد النمو الذي يستوعب مجالات حركة المقاصد في فقه المسلمين، يجد هذا الكتاب له ميزة لأنه لم يحركه على فقه العبادات، وإنما حركه على فقه الواقع، وفقه الواقع المتعلق ب البيئة والمتعلق بالهواء والمتعلق بالدخان والمتعلق، وكأننا أمام اتفاقيات دولية، يعني كأنه يؤسس لاتفاقيات دولية تتعلق بحماية البيئة وتتعلق بمنع الانتشار النووي وتتعلق بحماية الكون من الفساد وتتعلق ب يعني خرق الأوزون أو إلى غير ذلك من المشكلات، أشياء كثيرة جدا نستطيع أن نتلمسها ونقرأها إما قراءة مباشرة أو بعيدة، لكن أسس لها من خلال فقه المقاصد أبو زيد البلخي. وطبعا أبو زيد البلخي كان واضحا أن فقه المقاصد عنده يتحرك على الأوامر والنواهي، ليس فقط على هذه الجوانب الاجتماعية والطبيعية والجوانب المتعلقة بالبيئة. صحيح مقاصد البيئة من منظور إسلامي، من منظور مقاصد حماية البيئة مباحث جديدة وهناك دراسات وأطروحات، لكن هذا الالتفات المبكر من القرن الرابع الهجري لفقيه كتب في الأوامر والنواهي، يعني له كتاب مجهول مفقود لعله نعصر عليه، لكن من عنوانه ومن الإشارات التي جاءت في كتب الطبقات التي تترجم لأبي زيد البلخي عنه وجدنا أن هذا الكتاب يتكلم عن علل الأوامر والنواهي، يعني عن البحث في الأسرار الكامنة وراء الأمر والنهي التي هي مقاصد التشريع. يعني الأوامر والنواهي هي التشريع، التشريع إما أمر وإما نهي، إما أمر بفعل شيء وإما نهي عن فعل شيء. فنجد المسألة هنا مسألة مفتوحة، أن هذا الرجل لم يتكلم في مصالح الأنفس والأبدان الذي يعد أول كتاب حقيقي في الصحة النفسية بمعناها المعاصر، ونحن هنا لا نريد أن نسوق الفقه الإسلامي ولا نريد أن نأتي بعلوم عصرية لندخلها إلى الفقه الإسلامي، وإنما نحن فقط نشير إلى حقائق، يعني إلى قراءات لعلماء صحة نفسية كبار وإلى أطباء كبار درسوا هذا الكتاب ورصدوا ما فيه من مقاصد تتعلق بالبيئة والإنسان والطبيعة والعلاقات المزدوجة فيما بينهما، ولذلك نحن نشير إلى حقائق تخصصية، وليس الأمر هو أمر تسويق لأن الإسلام تكلم قبل الحضارة الغربية أو قبل فرويد أو قبل كذا في موضوعات هذه. نحن لا نريد أن نقول إن الإسلام بذاته لا يحتاج إلى تسويق وأنه دين الله الخاتم وأنه منة الله كما أشرنا في حلقة ماضية وقلنا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فسواء أبو زيد البلخي كان مقاصديا في مجال البيئة أو لكم مقاصديا في مجال البيئة، هذا ليس مجال للفخر وإنما مجال لبيان أن هناك دور للمقاصد في معالجة هذه القضايا وأن هذا الدور لابد من استعادته. فإذا كان فقهاء القرن الرابع الهجري تكلموا فيه فمن باب أولى أن يتكلم فيه أيضا الفقهاء المعاصرون ويستثمرونه استمرارا لدور آبائهم وأيضا استفادة مما يمكن أن يحقق لهم مصالح آنية ويدرأ عنهم مفاسد عاجلة. في هذا السياق أيضا نستطيع أن نشير إلى واحد من كبار فلاسفة وعلماء الإسلام وهو الإمام أبي الحسن العامري. الحسن العامري فقيه ومتكلم وأحد مؤسسي علم مقارنة الأديان في كتابه المعروف الإعلام بمناقب الإسلام، وهو ليس كتابا مناقبيا كما ده، حتى إن بعض الباحثين اكتشف في هذا الكتاب ربما للمرة الأولى ما يمكن أن نسميه القانون المقارن، ليس الفقه المقارن وإنما القانون المقارن، يعني المقارن ما بين المسلمين وغير المسلمين في المناهج القانونية والمناهج التشريعية. والإسلام أصلا العقيدة والشريعة، يعني الجزء التشريعي وهو الجزء المتعلق بالعلاقات الإنسانية ما بين الناس وبين العلاقات المتعلقة بتفاصيل وجزئيات الحياة اليومية، هذا هو ما يدرسه التشريع في أي مكان من العالم. نحن إذا استثنينا العبادات فكل ما هو متعلق بالمعاملات هو التشريع في العالم كله. في هذا السياق نجد أبو الحسن العامري طور، لأنه كان يقارن ما بين نسق قانوني ونسق قانوني، يعني بين الشريعة الإسلامية وغيرها من التشريعات التي وردت سواء في أديان إلهية أو في نواميس بشرية. الإمام العامري أيضا نسب إليه كتاب لم ينشر ولم نعثر على مخطوطته بعد، يتعلق بالأوامر والنواهي وتعليل الأوامر والنواهي، لكن ما كتبه في تعليل بعض القضايا الشرعية، بعض الأحكام الشرعية في كتابه محاسن، في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام أو هو عن محاسن الإسلام عموما، هذا الكتاب وجدنا فيه دراسات مقاصدية تتعلق بحماية العقل والدين والنفس ولمس لهذه التي نسميها المقاصد الخمس للشريعة الإسلامية، المقاصد الخمسة، هذا كله الأمر الذي جعل الإمام أبو الحسن العامري يحتل مكان ومكانة لدى المؤرخين والكاتبين في مجال المقاصد. وأستاذ الدكتور أحمد الريسوني وهو باحث مقاصدي كبير في المغرب العربي يضع الإمام أبو الحسن في مقدمة، أبو الحسن العامري في مقدمة أعلام الفكر المقاصدي الذين كتبوا كتابات مهمة وغير مسبوقة في إطار التحليل المقاصدي الحديث. بالتالي نحن إذن أمام نمو ملموس، تطور مشهود، حركة مقاصدية تحتاج إلى مزيد من الرصد، المزيد من التأني، المزيد من التعريف أيضا بمفهوم المقاصد وأنواعها وضوابطها، وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. أتمنى لكم كل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.